أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها كلامنا إلى ما به يفترق الأمر عن الناهي. وقلنا إنما هو المعروف والمشهور من أن الأمر يقتضي طلب إيجاد الطبيعة، وهذا ينطبق على الوجود الأول فيسقط الأمر لا محالة. وأما الناهي فبما أنه متعلق بترك الفعل، عدم الطبيعة لا يتحقق إلا بعدم جميع الأفراد. قلنا هذا الكلام لا أساس له، فإن وجود الطبيعة ليس وجودا شخصيا واحدا، وإنما وجود كل فرد وجود للطبيعة، فوجود الطبيعة متعدد في الخارج، يعني يتعدد بتعدد الوجودات. كما أن عدم الطبيعة ليس عدما شخصيا واحدا، ليقال إن عدم الطبيعة بعدم الأفراد، بل عدم الفرد هو عدم الطبيعة بنفسه. كما أن وجود الفرد كان وجودا للطبيعة، عدم الفرد عدم للطبيعة. فإذا كان للطبيعة أفراد عديدة فلها وجودات متعددة وأعدام متعددة. كل وجود نفيه عدم عدم هذا الوجود، يعني العدم والوجود يردان على شيء واحد وعلى فرد واحد. يتصف هذا الفرد بالوجود مرة وبالعدم أخرى، وهكذا الفرد الثاني والفرد الثالث. فهنا وجودات وأعدام، والمناقزة بين كل وجود وعدمين. الوجود البديل للعدم، والعدم البديل للوجود. لا أن الوجود الواحد نفيذه عدم جميع الأفراد، هذا لا معنى له. إذن لا يتم ما ذكر من أن طلب الترك يقتضي طلب جميع الأفراد، كما أن طلب الوجود ينطبق على أول الوجودات، لازم هذا أن يكون طلب الترك أيضاً يسقط بالترك آن ما. إذا فرضنا أن الطبيعة تركت في الخارج ولو آن ما، فصرف الترك قد تحقق في الخارج. فلماذا يجب ترك سائر الأفراد الأرضية والطولية مع أن هذا ترك للطبيعة؟ وكذلك إذا قلنا بأن متعلق النهي هو الفعل ومعنى النهي هو الزجر، أو أن الزجر منتزع من نفس النهي كما ذكرنا أن النهي قلنا اعتبار المحرومية المبرز بالنهي خارجان، يعني بالصيغة خارجان، وهذا مصداق للزجر. أيضا الأمر كذلك، فإن الزجر عن طبيعتين والامتثال بمقتضى أن امتثال الأمر يكون بصرف الوجود، هنا أيضا الامتثال يكون بالانزجار عن صرف الوجود، وهذا يسبق في الآن الأول. فلماذا يكون النهي انهلاليا وكل فرد من أفراد الطبيعة يكون منهيا عنه، ولم يكن الحال كذلك في طرف الأمر؟ فهذا الكلام يعني أن مقتضى النهي هو ترك جميع الأفراد، وأما مقتضى الأمر فليس إلا إيجاد فرد واحد كما هو المعروف والمشهور والمذكور في الكفاية، هذا لا أساس له. كما أن الجواب عن ذلك بما تقدم من أن الأمر والنهي وإن كان لا يفترقان في تعلقهما بطبيعة واحدة، إلا أنهما يفترقان في أن هذه الطبيعة قد أخذت في طرف الأمر على نحو صرف الوجود، وأخذت في طرف النهي على نحو مطلق الوجود، يعني السريان والانهلال من ناحية المتعلق من ناحية الموضوع أو كليهما كما ذكرنا، فهذا الاستراق من ناحية اختلاف الطبيعة من جهة اللحاظ، وإن كانت الطبيعة طبيعة واحدة والقرينة على ذلك هي الغلبة المرتكزة في أذهان الناس من أن المفسدة إذا كانت قائمة بطبيعة فهي قائمة بجميع أفرادها، وأما المصلحة فإنما هي تقوم بالطبيعة على نحو صرف الوجود. الفرق يكون من ناحية المبدأ من ناحية المفسدة بالمصلحة، وهذا يكون قرينة عامة على أن الطبيعة لوحظت على نحو صرف الوجود في الأمر، ولوحظت على نحو مطلب الوجود والسريان في طرف النهي إذا كان المولى في مقام البيان، ولم ينصب قرينة على خلاف ذلك كانت القرينة العامة معينة لهذا. قلنا إن هذا أيضا لا يتم، أولا مبني على مسلك العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وأما إذا أنكرنا ذلك لا على نهو ينكره الأشعري المنسوب إلى الأشعرية من أن الأوامر والنواهي جزاف من دون أن يكون تابعا لمصلحة أو مفسدة، لا بهذا المعنى، فإنه باطل جزما، بل بمعنى أن الأحكام مطلقة تابعة للمصالح في نفس الأحكام بلا فرق بين الأمر والنهي، كما أن الأمر ينشأ عن مصلحة في الإيجاب كذلك النهي ينشأ عن مصلحة في الإيجاب، غير لازم أن يكون في المتعلق مفسدة كما هو الحال في الأحكام الظاهرية بلا إشكالين. الأحكام الظاهرية لم تنشأ عن مصلحة في المتعلق ولا عن مفسدة في المتعلق، بل الحكم الظاهري ينشأ عن مصلحة في نفس الحكم، فليكن الأمر كذلك في الأوامر والنواهي ولو من أهل الموجبات الجزئية، أن يكون المصلحة في نفس التشريع وفي نفس الإيجاب أو التحريم، إذن لا يتم ما ذكر من أن المفسدة في المتعلق يكون إنهلاليا وقائمة، يعني المفسدة بكل فرد فردين. هذا أولا، وثانيا ذكرنا أنه لا طريق لنا إلى إحراز المفاسد والمصالح في الأحكام الشرعية، إذ ليس لنا علم غيب، وإنما نستكشف المصلحة والمفسدة من نفس الأوامر والنواهي. تابع المصلحة والمفسدة تابعة لسعة الأمر ولكيفية الأمر والنهي، ففي مرتبة سابقة على هذا الكشف إذا كان الأمر متعلقا بصرف الوجود يستكشف أن المصلحة قائمة بصرف الوجود، وإذا كان النهي متعلقا بمطلق الوجود يستكشف أن المفسدة قائمة بمطلق الوجود. لا يمكن إثبات ذلك أن الأمر متعلق بصرف الوجود والنهي متعلق بمطلق الوجود من ناحية المصلحة والمفسدة، هذا لا يمكن. إذن الصحيح في الجواب وفي بيان التفرقة بين الأمر والنهي أن يقال إن الأمر بطبيعتين من التبائع الخارجية من ناحية الموضوع تابع، يعني في الانهلال وعدم الانهلال تابع للفهم العرفي، هذا يستفاد من عموم أو غير عموم، يعني يعلم أن هذا الحكم هل هو ثابت لجميع المكلفين على نحو الوجوب العيني او ثابت على طبيعي المكلف على نحو صرف الوجود المعبر عنه بالوجوب الكفائي، وهكذا من ناحية غير المكلف من الموضوعات قد يكون الحكم انهلاليا، فيستفاد من ذلك يعني يستفاد من الامر ان الحكم لا يختص بموضوع دون موضوعين، بل يعم كل فرد من افراد هذا الموضوع، كما في وجوب الانفاق على الزوجة مثلا، وجوب الانفاق على الولد، بل وامثال ذلك من الموارد التي يستفاد منها في مناسبة الحكم والموضوع أن الحكم لا يختص بولد دون ولدين. فإذا ورد في الدليل على نحو الإطلاق ولو كان على نحو الإطلاق أنه يجب الإنفاق على الولد يجب الإنفاق على الزوجة، يفهم العرف من هذا الكلام أن هذا حكم ثابت لكل ولدين، لا أنه إذا أنفق على ولد واحد يكفي هذا في مقام الامتثال، وقد لا يستفاد ذلك، بل يكون الحكم غير انهلالي ويثبت لصرف الوجود، كما في وجوب التوزع بالماء أو وجوب الاغتسال بالماء، هنا لا يحتمل أن يجب الاغتسال أو التوزي بكل ماء في العالم، هذا تكليف لا يعقل، لأجل ذلك أن هذا غير قابل للتحقق في الخارج، هذا يكون قرينة عرفية على أن الطلب تعلق بصرف وجود هذا العنوان، يعني الوضوء بالماء، غسل الوجه واليدين بالماء أو غسل جميع البدن بالماء أو وجوب السجود على التراب أو وجوب ستر العورة باللباس في الصلاة مثلا، لا يحتمل وجوب ستر العورة بكل لباسين، وجوب السجود على كل ما يصح السجود عليه من تراب أو شجر، لأنه يعني نبات، لأنه غير قابل للتحقق في الخارج، فهذا بنفسه يكون قرينة على أن المراد به صرف الوجود، وبذلك يظهر الحال في المتعلق إذا ورد الأمر بطبيعة كالصلاة وغير الصلاة لا يعقل أن يكون جميع أفراد هذه الطبيعة متعلقة للطلب على نحو الإنهلال، كيف يمكن إيجاد جميع أفراد الصلاة؟ لابد الموجود من المكلف إنما يكون مقدار خاص في الخارج، يمكن أن يصلي صلاة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو عشرين أو خمسين، كل ما يمكن أن ينطبق عليه عنوان الصلاة من الأفراد الأرضية أو الطولية هذا غير قابل التحقق من المكلف. فنفس هذا المعنى أن الطبيعة غير قابلة للوجود في الخارج، والمولى يطلب وجود هذه الطبيعة في الخارج، نفس هذا يكون قرينة على أن المراد هو إيجاد هذه الطبيعة في الخارج ولو في ضمن فرد واحد، يعني المفلوم هو صرف الوجود. ففيما إذا قامت القرينة بمناسبة الحكم والموضوع مثل وجوب الإنفاق على الولد من ناحية الموضوع مثلا، ونحن يا وجوب يا من ناحية الزوجة وجوب الإنفاق على الزوجة ونحو ذلك من الموارد التي علمنا فيها بمناسبة الحكم والموضوع أن الحكم ينحل بانحلال هذا الموضوع في الخارج، اذا كان للانسان زوجتان يجب الانفاق على كل منهما، اذا كان له ولدان يجب الانفاق على كل منهما، وهكذا. واما بالنسبه فيما اذا لم تقم هذه القرينه، حيث ان صدور جميع يعني كل ما ينطبق عليها هذه الطبيعه صدوره من المكلف مستحيل في الخارج، لا يمكن ان يتحقق. سيعلم من ذلك ان الطبيعه غير ملحوظه على نهب مكلف الوجود، فانه غير قابل للطلب وغير قابل لاعتباره في ذمة المكلف، بل القابل للاعتبار هو صرف الوجود. والتخصيص ببعض الأفراد دون بعض بلا معين بلا قرينة. فإذا كان المولى في مقام البيان وأمر بإيجاد طبيعة مثل الوضوء أو الغسل أو مثل الإنفاق على الفقير مثلا، بل يجب الإنفاق على الفقير بالكفارة، لا يحتمل هذا أن يجب الإنفاق على كل فقير، وأن يجب إيجاد كل ما يكون مصداقا للإنفاق، هذا غير محتمل. فلا نحتمل اعتبار الطبيعة على نهج صرف الوجود، وهذا يكون قرينة على أن الملحوظة هو صرف الوجود، فينطبق على الفرد الأول لا محالة، وبذلك يحصل الامتثال. وأما في طرف النواهي فالأمر بالعكس، القرينة قامت على أن المطلوب يعني المنهي عنه هو مطلق الوجود لا صرف الوجود، واعتباره على نحو صرف الوجود هذا يحتاج الى قرينتين، ونتكلم فيه ان شاء الله.